الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سائل يقول: لدينا إمام مسجد كان في أول الأمر يجلس مع الشباب السلفيين، وفي يوم حدث هذا الإمام عن بعض الدعاة الذين ليسوا على منهج السلف، فقال له أحد الشباب: هؤلاء من أهل بدع، ودعك منهم، فظهر الغضب عليه وأصبح يعمل في البدع كالدعاء بعد الصلاة والقنوت في الفجر. ويقول لبعض الشباب السلفي أن السلفية ليست على حق، ويأمر الشباب الصغار الذين يحفظهم بإقبال الثياب، فأصبحنا لا نعلم هل هذه الأشياء صدرت عن عقيدة أو رد فعل بسبب الشجار، فهل يجوز متابعته في قنوت الفجر وإلقاء السلام عليه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له، أما بعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: سواء كان هذا الإنسان من الأساس ينطوي على هذه البدع وغيرها ويتظاهر بخلافها تلبية على السلفيين وتطيبا للسبة منهم ليحسبهم، أو كان منه رد فعل كما زعمتم، كل هذا أو ذاك طيب، لا ينبغي للمسلم أن يقول ويعمل في حال الرضا وحال الغضب إلا ما يرضي ربنا، ولا يجوز له أن ينطلق في الخصومة من هواء ومن علامة النفاق أنه إذا حدث كذب، علامة المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان، وإذا خاصم فجر. فالفجور في الخصومة من علامة النفاق والعياذ بالله. لا كل حال، إن وجد هؤلاء إماما سنيا لا تليق على ذلك، وإلا إذا صلى ولا أخصى في الفجر وهو يقنط فلا مانع من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الدعاء في الصلاة على الطريقة المبتدعة التي لم ينقل منها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبتعد عنه، الصلاة المكتوبة وأشرع في الأذكار وصلاة النافلة بعيد عنه إذا استطاعوا حتى يفرج الله ويهديه فيعود إلى الحق أو يبعده الله عنه. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك بعض الناس يتكلمون في المشايخ الكبار كابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله وقد نصحوا فلم يرتدعوا، فما هو موقف الشاب السلفي من هؤلاء؟
على كل حال، هؤلاء مذكورين من ابن باز والألباني وابن عثيمين أئمة السنة في هذا العصر، والوقيعة فيهم من علامات أهل البدع، هذا الذي يقع في هؤلاء الأئمة لا نستبعد أنه يمجد أهل البدع ويقدسهم ويعلي من شأنهم كما هو شأن أهل الضلال. على كل حال، مثل هذا لا أعتبره سلفيا، ونعوذ بالله من هذه الفتن التي تموج كموج البحر في هذه الأيام. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ أفتونا مأجورين.
قبل أن تسألنا هذا السؤال ترى نرى تشارك هذه الجلسات، فألا تكتفون بما تلف الإجابة على هذا السؤال؟ على كل حال الشيخ الباز لا يرى فرقا بينهما لأن المسألة حديثة الكلام في المنهج والمنهج والمنهج يعني الأصل اخترعه الإخوان المسلمين للضحك على الشعب السلفي ليقول أنا يعني سلفي العقيدة وإخواني المنهج أو تبليغي المنهج وهذا من التلاعب السذج من المهتمين إلى المنهج السلفي لهذا ترى كثيرا منهم وجد من هذه الفكرة ما يساعده أن ينضم بكل جرأة إلى أهل البدع والضلال فإذا أنكر عليه من منطلق المنهج السلفي من منطلق النصيحة قال أنا سلفي أمشي مع الإخوان وعندي منهج الإخوان لكني سلفي والضلال في المنهج ضلال خطير وقد ضربنا غير مرة مثلا من الخوارج فعندهم سلفية في المعتقد أحسن من هؤلاء الذين يدخلون في تنظيمات الإخوان ويدعون أنهم سلفيون فما كان عندهم شرك في الإزادة ولا عندهم تجهم وتعطية الصفات ولا عندهم شرك في الربوبية عندهم انحراف في الحاكمية وهو هذا الانحراف الذي يربي عليه الإخوان المسلمون وفصائلهم على أن أولئك يمتازون بالعبادة والصدق وهؤلاء مساكين قواعدهم قائمة على الكذب والتلبيس والتمويه والتقيئة وما شابه ذلك والذي يمشي معهم ويسايرهم لابد أن تموت في نفسه السلفية ولا بد أن يصبح خصما لها كما لمسنا ذلك لمسا باليد من كثير من انضموا إلى صفوف الإخوان وفي الجملة المنهج في نظري أنا أوسع من العقيدة العقيدة جانب من جوانب المنهج فعندنا منهج السلف في المعتقد يقوم على إثبات صفات الله وسنة رسول الله والتسليم بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والإيمان بسائر العقائد الغيبية كلها تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه الصحابة والسلام رضي الله عنهم وعندهم منهج في الاستدلال ومناهج في الجوانب الإسلامية كلها فالمنهج شامل يشمل عددا من الجوانب العقائدية والعبادية وطرق الاستدلال ما شاكل ذلك نعم منهج أوسع
جزاكم الله خيرا ما هو حكم صلاة التهجد وهل يشرع تخصيصها في العشر الأواخر من رمضان؟
لا نجيب على هذا السؤال لأن السلف يعني كان كثير منهم يصلون أكثر من الصلاة التي روتها عائشة وابن عباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة لكن وجد كثير من السلف من عمومات بعض النصوص تفادوها وصاروا هؤلاء يصلون 20 هؤلاء 40 هؤلاء 36 وهكذا يعني اجتهادات تستند إلى نصوص ولكن الأولى والأفضل الالتزام بما التزم به النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته هو العدد المعروف ما بين 11 و 13 ولا نبدع من يزيد نعم
جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يشرع التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة جهرا وإن كان هذا يداوم على الدعاء كل خطبة
الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو التزامه الخطبة الثانية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وينبغي للخطباء وهم الموجهون للأمة أن يكونوا أول الناس وأسبق الناس إلى الالتزام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق هديه فعليهم أن يدرسوا السنة ويدرسوا سيرة السلف ليروا هل كان السلف وقبلهم رسول الله يلتزمون هذا الدعاء في الخطبة الثانية على الشافية التي درج عليها تجربة الخطبة الآن. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أتوقف في هذا، ما أدري إيش أقول، يؤمن أو لا يؤمن، الله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إننا نأخذ بأقوال المشايخ الشيخ ابن باز
يعني ميز، ما تميز الأسئلة في طرح
لا كلها فقهية،
ما تميزها يا شيخ، ميز بين اللي يطرح في الناس بين اللي يطرح، يعني معناها أن تدخل في دوامات من المشايخ. ماشي الله يعني، كيف السؤال يصلح ينفع الناس واللي صادمه وكذا شوف الله يليك حلبنا الطير مرة ناس يريدوا فتن في الأسئلة صراحة.
بس هذا شيخ بطش
سمر إيش النواجب السمر في النواجب
النواجب
لا في النواجب إيش أما إيش
أما فلما اليوم فلا
ربما لو أدرك الألباني وابن باز وغيرهم هذه الأحداث لما تسرعوا في الفتوى، لأن الشباب يريدون أن يرقب العلماء والشباب موزعون لهم اتجاهات شتى، فكل واحد يريد أن يرقب المشايخ في ميدانه ويكسي بهواه ويريد أن يستعجل بهذه الفتية ولا ينتظر. وقد يترجح العالم السكوت في الفتنة لأنه يرى أن السؤال قد يترتب عليه إجابة الفتوى قد يترتب عليها مشاكل فيسعى السكوت. فهل يلزم العالم أن يرقب في ميدان هذه الجماعة وكذا كلما ألمت حادثة من هذه الأحداث؟ اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يتقي الله ما يستطيع ويتكلم في حدود طاقته وعلمه. قد تكون مسألة محيرة متشابكة، فأما أفتى ابن باز والألباني بالأحداث هل احترموا فتاواهم؟ هذا يقول هذا الكلام، كلما أفتى هؤلاء المجرمون فتوى تصدى لهم هؤلاء بالتشهير والطعن وإلى آخره. ها فتوى في النوازل سلم العلماء من ألسنة هؤلاء، هؤلاء إن سكتوا قالوا سكتوا، إن تكلموا قالوا خالفوا، ماذا يصنعون؟ هؤلاء سياط شيطانية صارت بأيدي الشيطان صرت لاحق العلماء، صارت هذه الجماعات أظلم من الحكام. طيب لما أفتى الشيخ الباز والصنف قالوا غلط، لما أفتى أستاذ أزمة الخليج قالوا غلط، لما أفتى الباني بالفتوى قالوا غلط، ليش يسوون؟ ليش يسوون؟ لما أفتى هؤلاء تكلموا أنتم تأدبتم لهم احترمتموهم ويحصل جواسيسه وعملاؤه إلى أخذ الاتهامات. نعم،
جزاكم الله خيرا.
ذكرهم بهذه المواقف اللي سلفت منهم.
جزاكم الله خيرا. ما هو
لا أعرف موقفا للعلماء يفتون فيه بما يرون أنه أنفع للإسلام والمسلمين إلا وعارضوهم وشحروا بهم وطعنوا فيهم. هل العالم أحيانا قد يحترم عرضه؟ ماذا يصنع؟ إذا كان كل ما سافر ربه فتاة عرضه، ما الفائدة؟
نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هو الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة؟
حديث صحيح إن شاء الله.
نعم.
وبس.
سائل يقول: من المعروف أن الأذان داخل المسجد بدعة محدثة، هل يشرع الأذان داخل المسجد؟
أشهد بالله أن الأذان داخل المسجد كل هذه البدع.
إخوان اختاروا كلام مفيد، يعني كثير منها ماشي، بس في مداخلات كثيرة مشاهدة غنينا.
إذا تحول الفقير ورأى الأذان داخل المسجد عند المكبر يبلغ الناس، تأول نبدعه خلاص، يعني جازم هذا بأن هذا الأذان بدعة. فمساجد المسلمين كلها تعلن البدع، هو أذان ما زاد فيه ولا نفر، بلغ الناس مزين أبلغ، كان الناس ما عندهم يعني مكبرات، ما عندهم، يضطرون إلى أن يصعدون على المنابر وعلى البيوت المرتفعة على المساجد ليبلغوا الناس. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما تسعت المدينة وكثر الناس زاد أذانا، كان يرسل واحد يؤذن في الجوراء في السوق، ما كان ممكن يزعل الرسول عليه الصلاة، لأنه عرف القصد إبلاغ هذا الصوت إلى مكان المسلمين ليستجيبوا دعوة الله إلى الصلاة. هذا بس هذا الأذان صار، ما هذا الأذان كيف تبدأ؟
نعم.
يقول السؤال: هل يجوز الجرح بالظن الراجح؟ وإن كان الجواب نعم فكيف نوفق؟
هل يجوز
الجرح بالظن الراجح؟ وإن كان الجواب نعم فكيف نوفق بينه وبين أن الأصل استصحاب؟
الأصل إيش؟
أن الأصل استصحاب الخير وأن العدل في الناس.
بسم الله. الجرح يجب أن يقوم على العلم لا على الظن، وهذا الذي يسمي الأشاعرة ظنا راجحا عند السلف علم. فالناقد إما أن يسمع من المجروح كلاما يقدح في عدالته، يسمعه بإذنه، فهذا من الأمور القطعية وليست من الظنون، وإما أن يراه يمارس من الأعمال الشريرة ما يسقط عدالته فيجرحه، إما أن يسمعه يكذب على رسول الله أو يكذب على الناس، فهذا اعتماد على أمر محسوس وهو خبر قطعي، وإما على الأقل أن يتتبع رواياته التي دونها الحفاظ المعتمدون، فيجد أنه مضطرب الحديث أو منكر الحديث أو سيء الحفظ أو إلى آخر العبارات التي وردت الجرح. وإذا كان مبتدعا فيعلم أنه قال بالقدر أو بالأوجاع أو برأي الخوارج، سمع هذا منه أو شاهده أو وصل إليه عن طريق الثقات العدول من أمثال سفيان الثوري وأهل سعيد القطان وغيرهما من أمة الجرح والتعديل. أما القول بأن الأصل في الإنسان العدالة هذا غلط. ويذكر الشيخ الإسلام تيمية، نعم المسلم يبقى على إسلامه لكن تبقى العدالة، يرى أن الإنسان الأصل فيه الظلم، إنه كان ظلوما جهولا، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فأنت تقول هذا مسلم لكن عدل، ما تقدر تقول الأصل فيه العدالة وتروح تقبل رواياته وشهاداته، فلا تقبل له رواية ولا شهادة إلا إذا كنت قد تلقيت العلم من الثقات والشهادة منهم بأنه عدل ثقة ممن درسه وجربه، درس أخلاقه وسيرته وعلمه فأعطاك هذه النتيجة بناء على دراسة، فحينئذ تقول بعدالته لأن من سبقك أدرك هذه العدالة وحكم بها له. أما يأتيك إنسان مجهول فراه يصلي فتقول خلص حدثني فلان الذي رأيته يصلي أو يزكي أو شيء من هذا، هذا لا يكفي عن ذلك. هذا الشرط العلماء في الحديث الصحيح ورواية عدل، كان الضبط اتصل السبب غير معلم ولا شاب، فلا بد من ثبوت عدالته. اشترطوا لقبول العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق وخوارم الأرواح، هذا دين الله، ما يقوم على البلاهة والسذاجة، يقوم على الاحتياط والحماية لدين الله تبارك وتعالى. الإجابة على هذا ما سمعتم أقصد بهذا القدر. نعم
هناك من أهل البدع يقاعد قواعد مخالفة لمنهج السلف ويأتي بالقاعدة التي أو باللفظة التي وردت عن السلف لا مشاحة بالسلاح كما وضع السلف علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه وغيرها، فما ربكم على ذلك؟
لا مشاحة في الاصطلاح ليس على اطلاقه، فقد يصطلح الروافض على عبارة فيها سب الصحابة نقبلها، وعلى الطعن في علماء السنة نقبلها. الاصطلاح هذه التي تنفع الناس اذا كان فيها نفع للناس، اما اذا فيها ظلم وكذب وحماية الباطل هذه ترد، وكم من القواعد ردت من حتى من مذاهب أهل السنة ردت لمنافعه أهل السلف والسنة ومنهج السلف الصالح، فنحن نقيسها بمنهج السلف وبقواعد السلف، إن تلاءمت معها قلنا لا مشاحة بالصلاة، غير اللفظ لكن المعنى مؤدى واحد ولم يختلف مع نص مكتب له سنة الرسول ولا مع قواعد السلف ومنهجهم، يقول لا مشاحة بالصلاة. وإذا كان هدف القاعدة حماية الباطل ودعوة إلى بدعة ودعوة إلى ضلالات وما شاكل ذلك، فهذه نردها ولا نقول فيها لا مشاحة بالإصلاح، تقول هذه بدعة وضلالات وقواعد باطلة يجب ردها وهدمها. نعم.
ما المراد بالحاكمية؟ وهل هي أصل من أصول التوحيد؟ أو نقسم لا إله إلا الله؟
الحاكمية اصطلاح عصري، الله سبحانه هو الحكم وهو أحكم الحاكمين، وإن الحكم إلا لله تبارك وتعالى. ولما جمع العلماء أسماء الله وصفاته ما ذكروا فيها الحاكمين، لكن ذكرت في هذا العصر وحصل فيها غلو شديد ويعني زوحم بها معنى لا إله إلا الله الأساسي، بل في الحقيقة طورد المعنى الأساسي بهذه اللفظة الحاكمية. فترى أهلها لا يهتمون بمضمون لا إله إلا الله الأساسي، ولا يحاربون ما ينافي. ولهذا ترى مؤسس هذه الحاكمية الذي أرى والله أعلم أنه تأثر بمنهج المودودي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المودودي تأثر بمنهج الروافض وبمنهج هيجل أحد فلاسفة الغرب في السياسة والمنهج. فركز على الإمامة وقال إنها هي الغاية من بعثة الأنبياء، وغالى فيها واعتبرها مسألة المسائل، يعني أصل الأصول، وغلى فيها أكثر من الرابط أخذ عنهم، وغلى فيها أكثر منهم. أخذ سيد قطب هذا المعنى، وكان قد شتم أصحاب محمد شتما سيئا جدا وظلمهم ظلما كبيرا، وانتقده بعض الكتاب في هذا. فوالله ألم من دهائه ومكره، وأنا أعرف منه هذا الدهاء وهذا المكر وعندي الأدلة. ومن دهائه ما استطاع ينادي بالإمامة إمامة، يعني إذا تبى الصحابة وقال إمامة عرفوه أنه ما شاء الله على منهج الرابط، فاستبدل ذلك بالحاكمية. وإلا أصل التكفير والسياسة والحاجات كلها مأخوذة من المبدوي هذا. فمن دهائه يعني رأى أن كيف يضحك على الناس وعلى شباب الأمة، وقال الحاكمية والحاكمية لله، والمودودي قال الإمام مسألة المسائل وهي الغاية ما بعث الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا قال يعني الحاكمية أخص خصائص الألوهية، لهذا تراه يكفر الحكام ولا يكفر عباد القبور، ولا يرى عبادة القبور والشركيات الموجودة تنافي معنى لا إله إلا الله. وهذا كرره كثيرا وبالذات في معالج الطريق الذي دونه في آخر حياته، تحدث عن المجتمعات الشيوعية والنصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها وكفرها، ولا يخالف أحد في كفر هذه المجتمعات، لكن قال واعتبرها مجتمعات جاهلية. ثم قالوا يدخل في هذا الإطار، يعني الإطار الجاهلي الذي هو إطار وسع اليهود والنصارى والشيوعيين، وسع المسلمين أيضا، قال يدخل في هذا الإطار أن تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهي وإن كانت لم تعتقد مع الله آلهة أو كما قال، ولم تتقدم لغيره بالشعائر التعبدية، يعني إن أعتقد بالقبور والخرافات والبدع والضلالات وتطبيق الصفات والحلول وكلها لا يرى أنها تنافي لا إله إلا الله، قال لا تدخل في هذا الإطار من فساد في العقيدة أو معنى كلامه، وإنما دخلت في هذا الإطار لأنها أعطت الحكام حق التشريع، فكفر الحكام لأنهم مشرعون، وكفرت الشعوب أو الجماعات لأنهم أعطوهم هذا الحق حق التشريع. عرفتم؟ فرأى المجتمعات ما ظلت ودخلت في الجاهلية إلا من هذا الباب فقط، ولا ينافي لا إله إلا الله من هذه الأعمال إلا قضية الحكمية. هكذا حتما، طبعا ليس بالألفاظ لكن هذا هو المعنى، وارجعوا للمعالم. إذا معنى لا إله إلا الله على كلامه لا حافظ إلا الله، وهو لا معبود، المعبود هذه لا معنى، يعني يمكن قد تذكر أحيانا في النادر خلتك لسان خلت قلم أو شيء من هذا، أما معنى لا حافظ إلا الله الشعوب أو الجماعات لأنهم أعطوهم هذا الحق حق التشريع. عرفتم؟ فرأى المجتمعات ما ظلت ودخلت تجارية إلا من هذا الباب فقط. ها؟ ولا ينافي لا إله إلا الله من هذه الأعمال إلا قضية الحديث. هكذا حكما طبعا ليس للألفاظ لكن هذا هو المعنى والبيعود المعادل. إذن معنى لا الله على كلامه لا حاكم إلا الله وهو لا معبود. معبود هذه لا معنى يعني يمكن قد تذكر أحيانا في النادر فلسف لسان فلسف قلم أو شيء من هذا. أما معنى لا حاكم إلا الله لا مسيطر لا مهيمن لا متسلط لا هكذا إلا الله كلها يعني تفسير الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الضال وأضاف إليه جديدا فزاد الطين دلة أو دلة في تضليل الأمة عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة العظيمة التي جاء بها جميع الأنبياء وأنزلت من أجلها جميع الكتب وشرع من أجلها الجهاد وخلق من أجلها الجنة والنار. صارت معانيها هذه الأشياء المعاني الضالة والسياسية الضالة. والمعنى الأساسي الذي جاء به جميع الأنبياء ولم يفهم أحد من علماء الإسلام هذا الذي يقوله علماء الضلال وزيادة يعني ما فهمه سيكون بارك الله فيه وقاله ومرجاه وأساسه وما ذكرنا لكم هذه الوراثة عن الموجود ثم عن الضوابط.
ما هي
متى الوقت؟ 5 ساعات.
ما هي أسس ومزايا الدعوة السلفية؟
أسس الدعوة السلفية كتاب الله وسنة الرسول وهم السلف الصالح. ومزيتها أنها تدعو إلى هذه الأسس وتلتزم بها وتوالي وتعادي من أجلها وتتحمل الأذى والصبر من أجل ذلك. هذه الأسس هي العلم. كتاب الله هو العلم والرسول هي العلم. ومن شرط الداعي أن يكون عالما وليس بعالم من درس علوم الدنيا كلها ولم يفقه كتاب الله وسنة رسوله ولم يسر على طريق السلف الصالح. فالدعوة السلفية تدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتسير بالناس في طريق واضح ومرتب رتبه الله ورتبه محمد صلى الله عليه وسلم. كان حينما يبعث سراياه وجيوشه يأمرهم أن يدعو الناس أولا يقول بسم الله قاتلوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ثم شرع إذا وجدتم يعني عدوا فادعوهم إلى واحدة من ثلاث فأيما واحدة أجابكم منها فقبلوا أولا إلى الإسلام وهو شاهد على لا إله إلا الله ثم إلى أبو الجدية ثم إلى أبو فالكتاب. والحين بعثهم هذا اليمن قالوا إنك تأتيكم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الأصل هذا الأساس الذي يجب أن يهتم به الدعاة جميعا الدعاة الصالحين الدعاة إلى الله لا إلى سياسات ولا إلى مصالح ولا إلى مطامع ولا أغراب ولا شيء. وهذا علامة الداعي إلى الله أن يلتزم منهج الأنبياء ويدعو إلى الله فقط لا إلى شيء. ومن الأدلة على صدقه أن يبدأ الناس بالتوحيد وتصحيح العقائد وهذا باب صعب جدا يواجه فيه الداعية إلى الله ما واجهه الأنبياء من الابتلاء والمحن
والإحن التي لا يتحملها إلا ذو حظ عظيم. قال له فليكن أول ما تدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فهذه قاعدة أساسية يجب فهمها والتزامها والدعوة إليها. فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، اعترف بالتدريج. من يقول صلوا صلوا ولا زكوا زكوا أول مرة؟ لا، كما يفعل الدعاة الآن. حتى يمكن ما يكونوا صلوا صلوا، يكون جهاد حميه بس صلى الناس صلوا مفرسوا مثل إذا أكبر ما يصلوا يمكن ما ينجوا، يمكن إذا زكوا لا يسألونهم شيئا، نسأل الله العافية. وإذا دعوا إلى الصلاة والزكاة لا يحاربهم أحد، لأن المجتمعات الإسلامية على انحرافاتها. إذا قلت الصلاة قالوا صدق، وإذا قلت الزكاة قالوا صدق، وإذا قلت الحج ما عارضوك، وإذا قلت حتى الجهاد ما عارضك أحد، ما يقول لك هذا الصلاة. لكن التوحيد والذي يلاقي فيه الدعاة إلى الله الويلات والمحن مع المسلمين المبتدعين قبل اليهود والنصارى. هذه دعوة الأنبياء، لهذا يهرب من السياسيين، لأنهم قصدهم لهم غاية مقصومة هو الوصول إلى سلة الحكم، سوء الكراسي، فيحشدوا الناس بقدر ما يستطيعون يجمعهم، كلهم ثقل ولهم قوة يزلزلوا الحكام بهذه الحكام إلى آخره، وقد يصلون أو لا يصلون، لو ما إلى ما وصلوا يكسبون أموال، يكسبون سمعة، يكسبون أتباع، مكاسب دنيوية. ودرس الرسل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، يمشي بهدوء على طريقة الرسل ويصبر يصبر ويتحمل الأذى ويسير في تربيته على هذا المنهج. دعوة إلى التوحيد، توحيد الله بكل أنواعه، ثم بعد ذلك أركان الإسلام، وهي متوفرة عند المسلمين الحمد لله لا يجب أن جعل العقبة الأولى والأخيرة هي فيما يتعلق بتوحيد الله، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. توحيد العبادة سيد العوام والمدارس كلها تخالف لا إله إلا الله، لأن أصبح التفسير عند في المدارس هذه وعند العوام الذين يثقون بهم لا إله إلا الله معنى لا خالق لا رازق إلا الله. هذا المعنى لا ينكره أكثر الكفار، لا ينكر هذا المعنى. ولا إنسان كما خلق السماء والأرض فيقول إذن الله، أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله. ما كان يكابر في هذا، والدليل أنك إذا سألتهم يجيبون هذه الإجابة، فإذا سمعوا الداء يقول لا إله إلا الله يستهجرون. هذا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يسلم به الناس على اختلاف احتيالهم وبلدهم ونحلهم وأزمانهم وبلدانهم، يعطيهم توحيد الربوبية، لكن هذا لا يكون يوم ذات الكفر ولا ينقذهم من النار، إذ هو يلزمون به إذا اعترفوا بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء ومدبر هذا الكون ومنظمه وينزل المطر وينبت النبات، إذا اعترفوا بهذا وهم يعترفون به يلزمهم أن يخلدوه بالعبادة. فهم يقولون هذا لكن لا يلتزمون العبادة، لا يلتزمون بمؤدى توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة من الدعاء والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والسجود والركوع إلى آخره. هذه معنى لا إله إلا الله، هذه معنى لا إله إلا الله يحاربون. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله يقول نعم نعم نعم، إذا سألتم يجيبونه. يعني الخلاف الآن بين الدعوة السلفية وبين دعاة البدع في هذا المعنى. السلفيون يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا حق الله، والعبادة هي كذا وكذا 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 وكذا. أهل البدع
لمدارسهم وأتباعهم من العوام ومن الطرق السوقية لا خارج الأرض إلا الله. إذا كنت زرع إلى شيء حاربوه، إذا كنت الدخل غير شيء حاربوه، إذا كنت الرغبة والرجاء في غير الله حاربوه، إذا كنت إخلاص الحب لله حاربوه. إذا قيل لهم أخلصوا متابعة محمد صلى الله عليه وسلم وحققوا معنى شهادة أن محمد رسول الله حاربوه، لأنهم جمعوا بين الانحراف العقائدي والانحراف المذهبي في العبادات والمعاملات، فعندهم تقليد أعمى، تعصب أعمى، ضيع معنى شهادة أن محمد رسول الله، وعندهم ضلال في معنى لا إله إلا الله، ضيعوا به معنى لا إله إلا الله الحقيقي. وميزة السلبيين أنهم يعطون الأمور حقها من الاهتمام، ويفهمون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويفهمون نصوص الكتاب والسنة بفهم رسول الله وصحابة الكرام وأئمة الإسلام العظام. وهؤلاء والله يخالفون الأئمة، فتجد ينتسب إلى أئمة المذاهب الأربعة ويخالفهم عقيدة ومنهجا وسلوكا، ولم يبقى عندهم إلا الأسماء مع الأسف والانتحال هذه المسميات. فنسأل الله أن يرزق الأمة دعاة صالحين حتى تسير الأمة كلها على حساب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح عقيدة وفهما والتزاما وتطبيقا.
السؤال الأخير
ما أنتينا خسر.
هناك من يفرق بين الجرح في الرواية والجرح في الديانة، كيف ردكم على هذا السؤال؟
الجرح في الرواية ينتظم الجرح في الرواية بغصها وحفظها، وينتظم الجرح في العدالة في الديانة، الجرح في عدالة الشخص جرح في ديانته، والجرح في روايته في ضبطه وعدم ضبطه. كذلك الآن الدماء والأموال والحقوق تحتاج إلى شهادات، وقد يشهد أناس زورا وإفكا، فهل نفتح أبواب الجرح في هذا الوقت؟ كنت لها وقته نجرح الشاهد في ديانته، في ديانته إذا كان يشهد زورا، يعني يشهد عليه أن عليه لفلان 100,000 ريال وليس له عندك شيء، نجرح إذا فينا تعرفوا أنه كذاب ساكت العدالة، يجرحونها أو لا يجرحونها؟ ما تعرفه. طيب جرح الديانة، واحد يدعو إلى الحلول ووحدة الوجود ويدعو إلى الضحك وسب أصحاب محمد، نقول السلام عليك جزاك الله خير، وإلى نجرحه ونحذر منه؟ إذن هذا كلام سابق، فأحكام الله لا تنتهي إلى يوم القيامة. شرع الله الجرح والتعديل، وشرع رسوله، وفقه ذلك السلف، فقاموا بهذا الواجب العظيم، فحموا به دين الله، وحموا به ديانة الناس وأعراضهم وأموالهم. فإسقاط الجرح والتعديل هدم للإسلام، وهدم لدين الناس، وهدم لحياتهم. ولا يقول هذا إلا الهدامون، إلا الهدامون المحامون على الباطل. فنسأل الله أن يرزقهم الدين الصحيح والنصح للإسلام المسلمين. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزا الله مرتوبة، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه.
أنا أجاب أكثر عليك. الله يبارك فيك.